السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم برنامجكم أهل أهلا ومرحبا بحضرتك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. بداية شيخ الكريم سائل يسأل ويقول: من المحدث بفتح الدال؟ نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المحدث هو الملهم، والملهم الإلهام شيء من الله عز وجل يمتن به على من يشاء من عباده، وهو درجة من درجات الوحي، لكنها درجة دنيا، فليس فيها رسول ينقل وحيا من الله عز وجل لمن شاء من خلقه، إنما هو شيء يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المخلص الخالص كامل العبودية لله تبارك وتعالى. وقد ورد الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، يعني إن يكن في أمتي من هؤلاء الصنف الخلص لله عز وجل الذين يلهمهم الله تبارك وتعالى الصواب والحق ويقذف في قلوبهم الإخلاص والصدق واليقين، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك كانت هذه درجة اختص بها عمر بن الخطاب دون غيره من الصحابة، أنه المحدث الملهم دون بقية كثير من الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المشاهدين الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن طلقني زوجي الأول كان الناس يسألونني عن سبب طلاقي، فكنت أقول لهم إن بسبب زوجي يتكلم مع امرأة أخرى. وبعد أن تزوجوا، أي تزوج الزوج بهذه المرأة، علمت أن صديقاتي يعرفون أنني تكلمت عنها، عن هذه المرأة. حاولت أن أكلمها حتى تسامحني، لكنها رفضت أن تكلمني. في كل صلاة أدعو لها، هل ما فعلته كان خطأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكلام على الآخرين في غيبتهم، سواء كان هذا الكلام انتقاصا لهم لعيب فيهم في الحقيقة، أو كان ادعاء عليهم بالباطل. وقد ورد الحديث المشهور في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أرأيت إن كانت في هذه المرأة من الصفات التي أنا أرددها عنها، قصيرة أو طويلة أو بدينة أو نحيفة أو دميمة أو جميلة، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنك ذكرته بما يكره وهو غائب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أسوأ درجة من الغيبة. فلذلك هذه أختنا السائلة بارك الله فيها، نقول لها: نعم، أنت أخطأت في ذكرك هذه المرأة المسلمة في غيبتها بما يسوءها وبما تكره، والواجب عليك الآن بعد أن رفضت هي أن تتحدثي إليها أو أن تتحدث إليك، الواجب عليك التوبة بينك وبين الله عز وجل، توبة الندم على ما وقعت فيه، وتوبة العزم الأكيد على عدم العود إليه ولا إلى غيره من معصية الله عز وجل، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، ثم الدعاء لها بظهر الغيب، فلعل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم زياد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم إياد، السلام عليكم يا أم إياد، تفضلي.
وعليكم السلام. نسمع حضرتك، أنا عندي أربع أسئلة.
نعم.
أول سؤال، إحنا رايحين عمرة إن شاء الله، بس في مشاكل بين زوجي وأخوه، المشاكل دي صعب إن هي تتحل، فهي يعني يحصل إيه؟ هل يعني مفيش أي مجال للصلح؟
نعم،
مفيش أي مجال للصلح
بينك وبين زوجك؟
لا، بين زوجي وأخوه،
بين الزوج والأخ. نعم.
تاني شيء، لو سمحت حضرتك، لو في أربع إخوات، ثلاث بنات وولد، منهم واحدة ما تزوجتش، ثلاث بنات وولد، منهم واحدة ما تزوجتش ما عندهاش أولاد وتوفت، وكل الإخوة ماتت، مين يورثها؟ هل يورثها أو الأولاد من أخوها بس؟
كل الإخوة عندهم أولاد؟
لا، هي كلهم عندهم أخوة أولاد، هما ثلاث بنات وولد، التلات بنات، بنتين ماتوا ووالد ماتوا، كلهم عندهم أولادهم متزوجين إلا واحدة بس ما تزوجتش وما لهاش أولاد، فلما توفت مين اللي يورثها؟
مفيش أب ولا أم؟
أبوها وأمها عايشين يا أستاذة؟
لا، توفت. طب شيء كمان، لو سمحت لحضرتك، أنا حماية قبل ما يتوفى كان عايز يتزوج، فأولاده قالوا له اكتب لنا كل اللي عندك وتزوج، وهو كتب كل شيء باسم الأولاد والبنات والولاد عن تراضي، وكان هو اللي متصرف في كل الأملاك دي حتى وفاته، وفي نفس الوقت زوجي خد محل عنده في أحد البيوت وعمل فيه مشروع، وأخوه خد شقة في نفس البيت وعمل فيها مشروع، وبعد أن توفى حماية وكل واحد خد نصيبه المكتوب له، فجي أخو زوجي وقال لا، المحل سعره أكتر من الشقة، فأنا عايز نصيبي في المحل ده طول السنوات اللي فاتت، هل هو فعلا ليه حاجة في المحل ده ولا لا؟ لان كل واحد كان متراضي وكل الاخوة تراضوا باللي كتبه الاب قبل وفاته.
في سؤال تاني؟
لا، انا نسيت بصراحة، شكرا.
شكرا. حاضر يا ام اياد، في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة ام محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختنا.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
نعم، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلمي يا أم محمد، الله يرضى عنك ويحفظك، احنا سامعينك.
معلش، نعم. معايا ثلاث أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة لو زوج وهب لزوجته أو كتب لها حاجة في المكان اللي هم عايزين فيه، هذا حلال أو حرام؟ والجزء ده ربع المكان. جزء السؤال الثاني، معايا ابن واحد على بنتين، عاق لينا طبعا على طول دائم، وبعدين عايز والده يعني بيفكر او بيسأل الفضيلة الاول، ان هو عايش معنا في الشقة اللي جنبينا، قاعد محتل شقة كاملة يعني، هل هو لو حرموا من الميراث اللي موجود باقي بعد كده حلال ولا حرام؟
يعني ان زوج حضرتك يحرم ابنك وابنه، يعني
ضرتني كتير يعني كذا مره، وقعد بيني وبين ناس كتيره قوي، فانا في قطيعه بيني وبينها بقالي شهور طويله. هل القطيعه تستمر ولا انا اعمل ايه؟
دي دي سلفتك ولا زوجة ابنك يا ام محمد؟ طيب، حاضر، في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إياد سيذهبون إلى العمرة مع زوجها إن شاء الله تعالى، ولكن في مشكلة بين زوجها وأخيه، ويبدو أن المشكلة ما لهاش طريق للصلح ولا للتصالح أبدا شيخي الكريم على حسب ما قالته. فهل العمرة يعني تكون صحيحة وخارج في بينه وبين أخيه هذه المشحنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. وطبعا الأفضل للمسلم أن يستبرئ ذمته بينه وبين الله عز وجل من كل ما يعلق بذمته من حقوق معنوية أو من حقوق مادية، فإن كان عليه ديون أو مستحقات لآخرين فإما أن يسددها وإما أن يوكل عليها من يسددها على أن يستسمحهم في التأجيل إن كان هناك تأجيل. أما في الحقوق المعنوية وهي المشاكل والخصومات والعلاقات المتوترة مع الآخرين، خاصة إذا كانوا من الأرحام ذوي الدرجة الأولى كالأخ والأخت والأب والأم وغيرهم، ففي هذه الحالة الواجب على المسلم إن كان هو المبطل، يعني إن كان هو اللي الحق عليه كما يقولون هو المخطئ، ففي هذه الحالة عليه أن يستسمح أخاه، وعليه أن يتودد إليه وأن يعتذر له وأن يستبرئ ذمته مما بينه وبين أخيه من خصومة. أما إذا كان العكس، بمعنى أخوه هو المخطئ في حقه، ففي هذه الحالة الواجب على الأخ أن يعني يتقرب إلى أخيه ولو برسالة على الهاتف، يعني يخبره فيها بأنه على سفر وأنه قد سامحه وأنه قد عفى عنه وأنه لا شيء له في نفسه إلا الخير، فنحن إخوة لأب وأم ونحن إخوة في الله عز وجل، حتى يخرج من بلده إلى العمرة إن شاء الله عز وجل وهو ليس في عنقه ولا في رقبته شيء من حقوق العباد المادية والمعنوية على حد سواء. فهي الأخت تنظر إذا كان أخوه هو المخطئ فيه فيسامح أخاه ويبعث له برسالة حتى ولو يسلم عليه برسالة هاتفية، وإن كان هو الذي أخطأ في أخيه فعليه أن يعتذر إليه اعتذارا صريحا، وفي هذه الحالة يتوجه إلى العمرة إن شاء الله عز وجل، وليس شرطا أن تحل المشكلة بمعنى أن يعود الوئام والود كما كان عليه سابقا، فالعمرة إن شاء الله صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال أم مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يخليك. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، أنا كان عندي سؤال.
تفضلي. نعم سمعيني. تفضلي.
أنا كان عندي أنا الوقت حضرتك بدح كل سنة.
نعم.
أنا بدح كل سنة بنذبح يعني.
الحمد لله. تمام.
بس إحنا السنة دي معذورين شوية، يعني عندنا دين كبير لأن جبنا منزل فديننا فيه جامد. فإحنا علينا حرج إن إحنا ما نذبحش السنة دي، نتصرف إزاي يعني؟
الفلوس اللي معاك كلها هتنفق في البيت ده يا أستاذة أم مريم؟
آه كل الفلوس صرفناها وعلينا دين كبير هنسده، داخلين فيه داخلين جمعيات عشان نسده إن شاء الله بإذن الله. فإحنا شهر يعني معاد الأضحية مش هيبقى معانا موجود المبلغ خالص اللي كنا بنخش فيه كل سنة.
حاضر. واضح الكلام.
فإحنا مش عارفين نتصرف إزاي يعني.
حاضر. حاضر في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، سؤال الثاني لأم إياد. في حد عنده 3 بنات وولد، وفي بنت منهم لم تتزوج، كلهم تزوجوا إلا بنت واحدة ماتت الله يرحمها. من يرث هذه الأخت التي توفيت وليس لها يعني زوج ولا أولاد؟ من من نعم أسف. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، عودوا الاتصال من فضلكم. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي تقول ماتت هذه الفتاة وليس لها أبا ولا أما ولا زوجا ولا أولاد، فليس هناك ثمة أحد الآن من أصحاب الفروض إلا أخوها، فإن كان أخوها على قيد الحياة فهو صاحب الفرض، سيأخذ نصيبه ويأخذ الباقي من التركة تعصيبا. أما إن كان أخوها نفسه هو الآخر توفي ولم يبق إلا أولاده، ففي هذه الحالة ستكون التركة لأولاده من الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، وليس ثمة أحد الآن من أهل الفرائض، فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. وبالتالي بما إن ما فيش حد من أصحاب الفروض باقي على قيد الحياة فترد التركة إلى أبناء أخيها الذكور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إخواتها البنات أو أختاها بقى، لأن هي من 3 بنات، هي واحدة من الثلاث
أولاد البنات.
أولاد البنات
ليس لهم.
ليس لهم.
نعم نعم.
لا يرثون. لكن أخوها وأبناء أخيها.
إن كان أخوها إن كان على قيد الحياة ولد التركة كلها.
تمام.
إنما إن كان أبناؤه هو اللي موجودين فحينئذ سترد فيهم التركة للذكور دون الإناث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعض الناس طبعا غير المسلمين ممكن يفتكر أن ده في إجحاف في الميراث للبنت يعني ليه الولد يرث؟ طبعا السؤال مش بتاعي، لكن انا اعلم في بعض الناس بتقعد تنخور كده وتحاول تطلع يعني احنا مسكنا على الاسلام حاجه، فكده مش ممكن يقولوا ان ده في ظلم وقع على البنات بسبب ان هم مش معنى الاخ يرث وهم ما لا يرث؟
لا ابدا، ليس هناك ثمة ظلم، لان المرأة عموما وهي بنت او وهي ام او وهي اخت او وهي زوجة، في كل الاحوال البنت ينفق عليها من قبل الرجل، لذلك ميز في الميراث بين الذكر والانثى لكون الرجل هو الذي ينفق دائما على الانثى، هذا هو السبب وتلك هي الحكمة. وأما البنت فمعالة في كل الأحوال، وهي بنت يعولها أبوها، وهي زوجة يعولها زوجها، وهي أم يعولها أبنائها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وطبعا العلم يعني حاجة عظيمة، وربنا يعلمنا جميعا. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحبا أختنا، تفضلي.
السلام.
نعم.
لو سمحت. ايوه،
وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. نعم اتفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. نعم اتفضلي.
لو سمحت، حماتي كان والدها توفى وورثت عنه 14000 جنيه، وهي عندها ولدين وثلاث بنات، فهي كانت عايزه تقسم لهم وتقسمهم عليهم.
عندها ولدان وثلاث بنات؟
ايوه
تمام.
فهي كانت هي ورثه من ابوها 14000 جنيه.
حاضر.
فكانت عايزه تدي كل ولد 4000 وكل بنت 2000 على اساس الولد ياخد 2000 مرتين. فهل هذا يجوز؟ فانا قلت لها ان يعني ان دي هبه، يعني الدنيا مش مراد. فهل انا يعني يجوز ولا اللي انا قلت
له؟ طيب حاضر. شيخنا هيجاوب. حاضر يا ام يوسف، جزاك الله خيرا. رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الثالث لأم إياد، حماها قبل وفاته أراد أن يتزوج، أولاده اشترطوا عليه إن أردت أن تتزوج اكتب لنا كل شيء، فعل. وهي تقول بالتراضي كتب لهم كل شيء. زوجها أخذ محلا في عند أبيه يعني، وأخوه أخذ شقة في نفس المكان. بعد وفاة حماها أخوها قال له لزوجها يعني لا أنت المحل أكبر بيجيب فلوس أكتر، أنا عايز نصيبي وحقي في المحل، فهل له حق في هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا من ناحية الديانة لا حق له، لأنه لا يجوز لأحد أن يرضى ثم لا يرضى. يعني يتفق ثم ينقض اتفاقه، أو يرضى ثم ينقض الرضا ويقول أنا رجعت في كلامي. ليس لأحد بعد أن يرضى ينقض هذا الرضا ويطالب بحقه. هذه واحدة. الأمر الثاني حتى من ناحية القضاء، فما دام هناك كتب وأوراق مسجلة وموقعة، ففي هذه الحالة لا حق له من ناحية الديانة ولا حق له من ناحية القضاء، يعني من ناحية الأوراق الرسمية. فإن الوالد لما كتب كتب بالتراضي بين جميع الأبناء، ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن ينقض هذا الرضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ بكر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
لو سمحت ممكن بس أسأل حضرت الشيخ سؤالين؟
نعم تفضل.
كنت أول سؤال بس أسأله هو التسويق الشبكي حرام ولا حلال؟ التسويق الشبكي.
التسويق
الشبكي حرام ولا حلال؟ الشبكي. ولو حرام يريد
بس
يفهمنا حرام ليه؟
طيب حاضر، ما هو لازم هيقول لك حرام ليه؟ ما عندناش حرام. حرام وما لكش دعوه، ما فيش الكلام ده.
طب وعليش السؤال الثاني، طب هو يعني ازاي
يبقى حلال؟ ازاي يبقى حلال؟ ما هو لو حرام هنحلله ازاي يا بكر؟
لا يعني حضرتك معلش، لان في كذا شركه حاليا يعني
احنا هنقول ازاي احنا نبيع ونشتري بالحلال بعيد عن الحرام.
الله ينور عليك.
طيب وعليك يا حبيبي، جزاك الله خيرا في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ سؤالا من أسئلة صفحة البرنامج عشان ما يبقاش وقع عليهم ظلما أو ظلم شيخي كريم. ما حكم لبس الأحمر للرجال ولو كان مثلا جاكيت أحمر أو تيشيرت مثلا بتاع الأهلي لونه أحمر؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا كده هنغضب الجمهور الأهلاوي إذا قلنا
نرجع بالكرة. السؤال كده
نعم. على العموم إن كان القميص أحمر كله فقد كره أهل العلم لبس الأحمر الخالص، إنما إن دخله بعض اللون الآخر ولو كان خطا أو خطان، ففي هذه الحالة من لون أبيض ولا من لون أسود، ففي هذه الحالة يجوز لبس الأحمر المقطع، يعني الذي بينه فواصل ولو خط أو خطين من لون آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح كانت له جبة حمراء، لكن كانت الجبة الحمراء جبة حمراء عمانية يدخلها مع اللون الأحمر لون آخر متقطع معه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ كريم. أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا شيخ كريم، تفضل.
من فضلك يا شيخ شعبان أنا عندي مسألة عايز أسأل فيها حضرتك، بس هي هامة جدا وما تنفعش أسأل فيها حضرتك على الهواء، يعني هل ممكن أخد تليفون حضرتك بعد الحلقة أوصل معك؟
طب اقول لك ما تقفلش دلوقتي، والشباب في غرفه الكنترول في التحكم هيعطوك الرقم باذن الله تعالى،
وفي الليل
اتصل، وبالليل بعد العاشره مساء، مش كده؟
ان شاء الله
بعد العاشره مساء يعني اتصل على الشيخ اخي كريم استاذ احمد
باذن الله تعالى.
جزاك الله خير والله، شيء جميل، بارك الله فيك. يعني انسان طبعا لما يكون عنده خصوصيات يعني بيبقى افضل ان يكون السؤال خاص مع الشيخ افضل، يعني جزاكم الله خير. ام محمد، لو زوجي كتب لزوجته ربع المكان هم موجودين فيه، حكم ده يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد، طبعا هذه هبة، ولو كان للهبة مقتضى من المقتضيات كأن يرى الزوج مثلا أن زوجته ليس لها عائل من بعده، أو أن زوجته يخشى عليها من بقية الورثة أن يهدروا حقها، ففي هذه الحالة يكتب لها ما هو متعارف عليه من نصيبها في الإرث لو قدر الله عليه الوفاء على هذا الوضع الحالي. ففي هذه الحالة نقول إن كنت كتبت لها الربع وأنت لا أولاد لك، ففي هذه الحالة أنت كتبت لها نصيبها من الميراث شرعا، فجزاك الله خيرا، هذا تأكيد لحقها
لو في أولاد
وعدم إهدار لحقه. أما إن كان هناك أولاد كبار يعون وأقر الأب على أن يعطي أمهم ضعف نصيبها، لأن في وجود الأبناء هتأخذ هي التهم، فإن كان كتب الربع مع وجود الأبناء منها والذين ارتضوا من الأب أن يكتب لأمهم ذلك، ففي هذه الحالة الثانية أيضا هذا شيء جائز ومشروع ولا غبار عليه. أما إذا كان كتب لها أكثر من حقها يعني يؤثر على نصيب بقية الورثة في حقوقهم ويهدر بعضا من حقوقهم بغير رضاهم، ففي هذه الحالة يكون مخطئا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لها أم محمد ابن على بنتين، يعني ابن وبنتان عندها، ربنا يبارك، وقالت إن ابنها عاق لنا، نسأل الله الهداية لجميع أبناء المسلمين. ويبدو المسألة فيها كتابة برضه، يعني لو الأب كتب للبنات ولم يكتب للولد، هل هذا يعد ظلم، يعد ظلما لهذا الشاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يجوز للأب أن يواجه عقوق ابنه بعقوق منه، ولا يجوز للأبناء أن يواجهوا آباءهم حتى ولو عقهم آباءهم أن يعقوا في المقابل آباءهم، لأن هذا إهدار للحقوق وهذا إصلاح خطأ بخطأ لا يقل فداحة عنه. نعم، عقوق الإبن لوالديه من أكبر الكبائر، وقد ورد فيه حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، إلى آخر قول عليه الصلاة والسلام. إذن لا خلاف على أن الإبن العاق ابن مرتكب لأكبر الكبائر في حق أبويه، ونسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والصلاح، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. لكن عقوق الابن ليس مبررا للأب ولا للأم أن يهدروا حق الابن في ميراثهم فيكتبوا للبنات دون الابن، لأن هذا أولا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، والله جعل للذكر نصيبا وللأنثى نصيبا في الميراث بنص كتابه تبارك وتعالى. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة استشعرنا كآباء وأمهات الظلم والعقوق من هذا الابن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. فلا يجوز للأب أن يهدر حق ابنه حتى ولو كان عاقا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لفظة بسم الله رب الأرباب وبسم الله الأعظم وكتابتها على السبورة بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم؟ يبدو أنه هو معلم مدرس في مدرسة. نعم. يعني نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، مع سلامة وصحة العبارات المذكورة في السؤال، غير أن الأفضل بإجماع المسلمين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكتبها في جميع رسائله إلى الملوك وأمراء الدول المعاصرة عليه صلوات الله وسلامه، ولم يزل أهل الإسلام يبدأون بالبسملة كل شيء، سواء كان في طعامهم أو في شرابهم أم حتى في منامهم أم في مؤلفاتهم وكتبهم. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره من كتب السنة، حتى كتاب الله عز وجل بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه هي الأفضل بإجماع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم جنى السلام عليكم، أو الأخت جنى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
نعم معكم الشيخ، تفضلي.
أيوة لو سمحت، بعد إذنك، في ورثة لبيت، يعني كان الأب والأب صاحب البيت ده، وقاعد فيه الولدين إخوات ذكور، وليهم اثنين إخوات بنات بس بره خارج البيت، ودلوقتي الجد مات، وحتى العم يعني الابن الكبير مات، فاضل كده واحد بس ولد قاعد في البيت.
يعني في واحد مات الله يرحمه،
واحد مات وواحدة ماتت، وفاضل دلوقتي في البيت الاخ الثاني والاخت الثانيه بره. تمام. فدلوقتي البيت هم عايشين فيه، فيعني ايه حكم الاختين الثانيين ان هم ما خدوش حاجه؟ فهل يجوز ان هم يبقوا الوضع على ما هو عليه كده عشان على اساس ان هم عايشين في البيت؟ ولا لازم يعني البيت يتقسم، ومع ان دلوقتي هم ساكنين فيه؟ يعني مش
واضح مثلاً. واضح الكلام يا ام جنى، حاضر. واضح الكلام، حاضر، في رعايه الله. في سؤال ثاني؟
لا شكرا، جزاك الله خير.
وإياك.
رقم الشيخ لو سمحت.
نعم.
ممكن رقم الشيخ؟
ما تقفليش وخديه من الشباب في كنترول إن شاء الله تعالى، الرقم متاح يعني.
شكرا جزاك الله خير.
طيب في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا الفاضلة. في أخ بيسأل عن حكم مشروب وسماه، بس طبعا عشان ما يبقاش إعلانات مدفوعة الأجر، هو مشروب غازي أو مشروبات غازية يزيد الطاقة الشخصية ويسمى بكذا كذا كذا. دي المشروبات الشهيرة التي تباع يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ما دام المشروب في ذاته حلال فلا بأس، يعني هو إذا كان ملتبس عليه أنه يزيد القوة
والطاقة
وشيء من هذا القبيل، إن كان يزيد القوة والطاقة من غير مضرة على البدن، لأنه ممكن يزيد القوة والطاقة من ناحية ولكن يؤثر سلبا على الكبد أو على الكلى أو غير ذلك من البدن، فإن لم يكن فيه ثمة مضرة اللهم إلا هذه المصلحة فلا بأس بشربه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الماء الذي ينزل من المرأة الحامل في شهرها الخامس ينقض الوضوء؟ وإذا أرادت الصلاة هل تزيل يعني مسألة إعادة الاستنجاء والوضوء ما شبه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الاستنجاء يكون مما خرج من أحد السبيلين، بولا كان أو غائطا أو غير ذلك. أما السبيل الثالثة وهي سبيل الولد عند المرأة، فالمشهور عند عامة أهل العلم أن الرطوبات والماء الذي ينزل على المرأة الحامل ليس من النجاسات في شيء، فلا يجب عليها منه أن تستنجي، إنما عليها أن تتحفظ وأن تتوضأ وأن تصلي، ولا شيء عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني هو ناقض للوضوء؟
لا، هو ليس ناقض، ليس من النجاسات في شيء،
يعني
وليس ناقضا. نعم،
إن نزل عليها
ناقض ما خرج من السبيلين، سبيل البول وسبيل البول أو سبيل الغائط.
نعم. أما
هذا السبيل الثالث سبيل الولد فهذا ليس من النجاسات، لأنه ليس مذيا ولا وديا ولا منيا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم مريم ربنا يديها الصحة. لا، في سؤال لأم محمد، معذرة يا أم محمد، يبدو ان في زوجة ابنها او سلفتها مش عارف، لكن هو في قطيعة وفي مضايقات كثيرة، فهل لو في قطيعة والعياذ بالله بسبب المضايقات من هذه الاخت يعني هل تكون القطيعة مبررة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القطيعة بمعنى الخصام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، المهلة القصوى حتى تهدأ النفوس وكل طرف يراجع نفسه هي ثلاثة أيام أمهلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد عن ذلك لا يجوز أن يكون قطيعة بمعنى خصومة بين أحد من المسلمين كائنا من كان مهما كانت المشاكل التي بيننا، لكن يمكن أن نوقف الخلطة، فهناك فارق بين الخصام وبين أن نتوقف عن الخلطة الجالبة للمشاكل. ممكن يكون بيننا عدم خصام بمعنى أن احنا نسلم ولو كل حين بمكالمة أو برسالة شفهية أو برسالة على الهاتف أو برسالة ورقية، ولا يكون بيننا خصام، لكن نمنع الاختلاط الذي يجلب المشاكل بين النساء أو بين الأولاد أو بين البنات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أخانا، تفضل.
لا يا أخي، معايا سؤالين عايز أسألك عليهم.
نعم، أهلا مرحبا، تفضل.
معايا يعني أنا بأخرج دكاترة إن شاء الله السنة دي، فعندي أخ مجنون وعندي أخ يعني حالته مش اللي هي يعني مش متظبط، حالته الاجتماعية ضعيفة. هل يقول إن أنا مثلا يعني وزكى يعني أخرج من دكاترة عليه أنفق عليه؟
أنا على كليهما ولا على من؟
على يعني على اخواتي وعلى غير اخواتي كمان، يعني واخد زيادات مالي على غير على اخواتي وعلى غير اخواتي. وعندي سؤال اخر بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
عندي هنشتري بيت ان شاء الله، ومش انا ووالدتي واخواتي، بعض اخواتي يعني مش كل اخواتي. فحضرتك هناخد كل يعني كل اخ فينا بنصيبه، هياخد من كل هياخد ربع على اربع انفار. تمام حضرتك. فدلوقتي عايزين نعرف اذا كان يعني يعني حق امي والدتي يعني حقها في البيت، يعني ليها شقه معانا او ليها ربع البيت يعني، فكلنا نورث فيها ولا هي ولا يعني كل اخواتي، ولا مثلا هي عايزه مثلا تهب مثلا لاخواتي البنات، ليا اختين بنتين مثلا وعايزه تهب لهم الشقه يعني حقها في الميراث او حق يعني.
واضح واضح، حاضر، ربنا يديها الصحة. حاضر حبيب، في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، احنا انتهينا من مسألة القطيعة. نعم، ام مريم ربنا يوسع على المسلمين جميعا رب العالمين، يعني اعتادوا هي وزوجها الذبح كل عام في الأضحية في عيد الأضحى المبارك، لكن في هذا العام هو الحمد لله يعني لعل السبب ان في توسعة وفي بيت وكده، وعليهم دين كبير. في موعد الأضحية ان شاء الله تعالى لعله يعني ممكن ربنا يوسع ويجي فلوس من حيث لا تحتسبون من عند الله عز وجل، لن يكون معهم مال، فلو لم يذبحوا فهل عليهم شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا تثريب عليهم ولا لوم عليهم ولا عتاب، اولا لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ثانيا لأن الأضحية ليست فريضة واجبة على المسلمين، إنما هي سنة مؤكدة من على القادر منا، فمن كان قادرا مستطيعا هذا العام أن يذبح فبها ونعمة، ومن لم يكن قادرا هذا العام أو أعواما أخرى فلم يذبح فبسبب عدم القدرة والاستطاعة فلا شيء عليه، لا وزر عليه ولا عتب عليه. وقد كان أبو بكر وعمر وهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتعمدون سنة ترك الذبح يعني ترك التضحية خشية أن يراها الناس أنها فريضة. لما يروا عمر وأبو بكر وعمر كلاهما على طول بيضحي يضحي يضحي فيظن الناس أنها فريضة وأنها واجبة، فكان يتركان التضحية أحيانا لئلا يظن الناس أن التضحية واجبة. هي سنة مستحبة، إن تيسرت لكم فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فلا شيء عليكم، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف حماتها توفاها الله وورثت، لا آسف، أم يوسف والد حماتها والذي توفي، وحماتها موجودة موجودة، حماتي والدها توفي ربنا يرحمه ويغفر له، وورثت عنه 14,000 جنيه تمام. هي تريد توزيع هذه التركة على ولدين وثلاث بنات، تعطي الولد 4000 وكل بنت 2000. فهل هذه هي أم يوسف قالت لا دي هبة ومش يعني مش للذكر مثل حظ الأنثيين وفاش تسوية، فهل ما قالته أم يوسف كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وللأسف ما قالته ابنتنا أو أختنا أم يوسف ليس صحيحا، إنما هو خطأ مشهور عند كثير من الناس أن الشرط في الهبة التسوية، بينما لم يرد لفظ التسوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد العدل، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أما حديث الأقرع أكل ولدك أعطيته مثل هذا، فحمله أهل العلم على محملين، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن ما عنده من أولاد جميعا ذكور، فبالتالي يقول أكل ولدك أعطيته مثل هذا، وإما أنه يعني أصل العطية، أكل ولدك أعطيته عطية كما أعطيت هذا الإبن الذي أردت أن أشهد على عطيته. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه السنة في الهبة والعطية أن تكون بالعدل، وليس معنى العدل التسوية، إنما أعدل قسمة هي قسمة الله عز وجل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما أردت أن تفعله الأم بارك الله فيها هو الصحيح، أن تعطي الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشا؟
الحمد لله، تفضل.
أنا عايز أكلم الشيخ مكرم.
أنت معانا على الهوا، الشيخ يسمعك، تفضل.
أنا عندي مشكلة كده عايز أقوله عليها، كل ما أروح لواحدة كل ما أروح لواحدة تقول لي أسبوع وأرد عليك، يعني أنا رحت الخمس ست مرات.
تروح لها عشان الزواج يعني الخطبة؟
طيب. الزواج. الله يبارك لك.
ولا يحدث نصيب.
نعم.
بتروح للرؤية الشرعية وبعدين يقولوا لك أهلها وهي تقول لك هرد عليك بعد أسبوع، ويأتي الرد أو الرد بالرد.
هو بالرفض. ايوه روحت اكثر من 5 6، عشان عندي حاله في دراعي، عندي دراعي اليمين مقطوع.
شفاك الله عافاك.
دراعي اليمين مقطوع، كل ما اروح كده بيحصل نفس النظام.
انت شغال يا شيخ ابراهيم او استاذ ابراهيم؟ شفاك الله عافاك.
شغال يا باشا، شغال وباخد معاش، شغال في شركه مطاحن وباخد معاش.
خير،
ربنا يعافيك ويرزقك الزوجة الصالحة، أسأل الله أن يوسع علينا وعليك. حاضر حبيبي، حاضر، شفاك الله عافاك، واضح الكلام، شكرا على اتصالك. نعم شيخي الكريم. تمام. أخو أستاذ بكر، التسويق الشبكي هو يسأل عن حكمه وإزاي بحلال أو إزاي نتاجر تجارة حلال.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، شركات التسويق الشبكي هي من مما ابتليت به بلادنا ومجتمعاتنا في الآونة الأخيرة، ولذلك كانت هناك دراسة صادرة من عدة أشهر أو ربما من عام تقريبا عن المجالس القومية المتخصصة عن أسباب تدهور الاقتصاد في بلادنا في المرحلة الأخيرة، فكان ذكروا مجموعة من الأسباب. العجيب أنهم ذكروا منها تقريبا السبب الخامس أو ربما السبب السادس، انتشار ظاهرة شركات التسويق الشبكي، لأنها شركات تمتص السيولة الموجودة لدى كثير من الناس، ولكن في غير أوجه استثمار يعود بناتج حقيقي. فهذه الشركات تروج لمنتج، هذا المنتج عادة يباع لدى الشركة بأضعاف ثمنه في الحقيقة،
عشان في إغراءات تانية،
عشان في إغراءات أخرى، وبالتالي هذا بند في إجحاف. البند الثاني إن هم يعطوا العمولة الرأسية، العمولة الرأسية إن كل واحد يجيب واحد
تحتي حد،
ياخد منه عمولة، وأنا أجيب يوم أنا واللي
فوق مني،
اللي فوق مني ياخد العمولة،
واللي تحتي لو جاب حاجة أنا أخذ منه، وهكذا.
أنا أذكر إن دار الإفتاء المصرية أول ما بدأت هذه الشركات من عدة سنوات سألوهم هذا السؤال وذهبوا ولم يرجعوا على الدار بإجابة مقنعة. قالوا لهم من أين تمول هذه العمولات الرأسية التي تشمل عشرات بل احيانا مئات مع امتداد الشركة سنة او سنتين، ربما يكون الرأسي الخط الرأسي ده وصل الى مئات من العملاء. من اين تمول هذه العمولات؟ بياخد مثلا $50 احيانا. لسه امس الشاب بيسألني بيقول لي انا باخد $50 او وعدوني اخد $50 عن الرأس الواحدة، الرأس الواحدة اللي هو الزبون اللي هيجيبه، الضحية.
والضحية هتجيب ضحية،
والضحية هتجيب ضحية،
بيروح يجيب ابوه وامه واهله.
الضحية هتجيب ضحية.
شوف محمود ونكمل الاجابة. استاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل. الحمد لله، أهلا مرحبا.
كنت عايز أسأل على حكم التصوير بالموبايلات والصور داخل الكمبيوتر اللي هي الصور ذات الأرواح وكده، والحديث اللي هو شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هل المصورون دي شاملة كل اللي بيصور ولا فيها معينة من المصورون؟
حاضر حاضر، شكرا يا شيخ. الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، يبقى الضحيه هتاتي بضحيه في التسويق الشبكي.
وهكذا
نعم.
وهكذا لابد للضحيه ان يبحث عن ضحايا اخرين حتى يستمر او تستمر عليه العمولات. ولذلك هذه هي الصوره الغالبه على كل الشركات تقريبا، بصرف النظر العمله بقى هنا $50، لا هناك $20، لا هناك $10. المهم المبدا من حيثه مبدا خاطئ بكل المقاييس، لأن هذا إهدار لطاقات الأمة من ناحية، وتبديد أيضا لطاقات الشباب من ناحية أخرى، واستثمار أموال في غير شيء منتج يعود على البلد بالنفع، إنما هي أشياء مستهلكة ويعني سلع مضروبة في الغالب، وسلع مضاعف أثمانها أضعاف مضاعفة، وبالتالي في النفس منها شيء كثير. أنا أقول للشباب ابعد عن هذا الاتجاه. أنت يمكن أن تكون مندوب تسويق لدى شركة من الشركات المحلية العاملة في أي مجال من مجالات، وبيعطوك مثلا عمولة 2% على المبيعات، 1% على المبيعات، 3% على المبيعات، سواء اشتغلت براتب أو بالعمولة فقط. هذا خير لك وأبقى من أن تكون من ضمن أعضاء هذه الشبكات أو الشركات الشبكية. هذا خير لك وأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة جنى أم جنى، بيت ورصة، الأب صاحب البيت عنده ولدان، عنده ولدان وبنتان، الولدان في يعني يسكنان في البيت والبنتان خارج البيت. في بنت توفيت وولد توفي، إذن في ولد ساكن في البيت والأخرى
ولد أخو ساكنين بره.
ولد أخو ساكنين، هل يبقى الحال؟
ما خدوش، اللي ماتت ولا الحالي،
يبقى الحال على ما هو عليه، البيت اصلا مسكون يعني. نعم. في ناس عايشه فيه، ولا يطالبون بالميراث شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع اذا احتاجوا الى الميراث يطالبون به، لكن اذا كان البنات في غنيه عن الميراث، يعني مستغنين عن الميراث، او يريدون ان يتنازلوا عنه لصالح اخوانهم الذكور وابناء اخيهم المتوفى، يعني ابقاء لصلة الارحام واوى الى اخر، واضحنا داخلين طالعين كما يقولون، فلا بأس بذلك. لكن من ناحية لهم ان يطالبوا بالميراث، نعم لهم ان يطالبوا بالميراث، وفي هذه الحالة يقيم البيت ويقسم قيمة البيت على الورثة للذكر مثل حظ الانثيين، ونعرف كل بنت حقها ايه. الاخ اللي عايش في البيت يشيل بنت يديها حقها ان شاء الله بالتقسيط مع التراضي معاه،
ورثة اللي مات
وابناء الاخ المتوفى ايضا اللي هم منتفعين بالشقة الاخرى في البيت يشيلوا عمتهم حق عمتهم، وبالتالي يسددونه ولو على اقساط بالتراضي فيما بينهم.
والاخت التي توفيت ابنائها الذين
ياخذوا نصيب امهم. نعم. تماما. نعم. يبقى ابناء الاخ المتوفى يعطوا ابناء عمتهم المتوفية حقهم ولو بالتراضي على التقسيط بينهم، والأخ اللي على رأس الحياة يعطي الأخت الأخرى أيضا بالتراضي بينهما ولو كان بالقسط المريح، إحقاقا للحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيخ طلبة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أنا عليكم السلام وبركاته. أنا في نفسي يا شيخ طلبة، أنا قلت الشيخ طلبة لو ما اتصلش النهاردة أنا اللي هتصل عليه بعد الحلقة. السلام عليكم.
الله يكرمك.
الله يرضى عنك.
طول عمرك ويحفظك.
اتفضل حبيبي.
كيف حالك أنت يا أستاذنا؟ ربنا يعزك.
الحمد لله رب العالمين، في رعاية الله. اتفضل.
السؤال الأول هو السؤال عن صحتكم الغالية أنت والشيخ شعبان.
والله في نعم وشيخنا.
الحمد لله يا رب العالمين، بارك الله فيك.
الحمد لله.
ربنا يديم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يا رب العالمين.
آمين يا رب.
أما السؤال الثاني فهو القول الفصل في موضوع اللحية، هل هي سنة واجبة أم سنة مستحبة؟ لأني لاحظت بعض الناس حتى في حبيبنا اللي في السعودية كانت لحيتهم كثة وكبيرة جدا وفجأة بقوا يشوها من قدام ومن تحت ومن فوق. أنا عايز أعرف القول الفصل في هذا الأمر لي ولغيري، هل سنة مستحبة أم سنة واجبة وما الأدلة على ذلك؟
حاضر يا شيخ طلبة،
كل خير وحفظكم الله.
يا رب يرضى عنك يا شيخ طلبة. حاضر،
اللهم امين. ربي يطول عمرك.
تمام يا وياك يا حبيبي، اتفضل. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. ام يوسف السلام عليكم، لعله الاتصال الاخير عشان وقت الحلقه. السلام عليكم. تقول ام يوسف السلام عليكم. اتفضلي يا ام يوسف. السلام عليكم ورحمه الله. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
كل عام وحضراتكم بخير.
وحضرتك بصحة، تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم، تفضلي.
حضرتك يا أستاذ أحمد، في أنا زوج كاتب لزوجته ربع البيت اللي هم قاعدين فيه. الكلام ده من كذا سنة يعني. من 7-8 سنين يعني. فرجع الشهر اللي احنا فيه ده، سأل هم في محافظة اخرى يعني، سأل شيوخ هناك وقالوا له انك انت كده قاسم وما ينفعش تكتب لها الربع، هي لها
الثمن
الشرع يعني. فرجع يعتبر رجع في كلامه، وهو بيقول لها باستمرار انا مش مسامح في الربع اللي انا كتبته لك ده. هل يجوز ان بعد ما كتب لها الربع يرجع في كلامه تاني؟ والمفروض عليها ايه؟ هي يعني توافق على ده وخلاص تتنازل على الربع اللي كتب لها؟
السؤال واضح وزي، واحنا لو انت كنت سامع الحلقة منذ قليل شيخنا اجاب على سؤال مشابه لكده، فشيخنا يجاوبك. حاضر يا ام يوسف، في رعاية الله. في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 10 دقائق تقريبا شيخي الكريم. أستاذ محمود أخوه له أخان أو أخوان، أخ ربنا يعافيه مسجون، والأخ الآخر يعني ظروفه على يعني قد الحال، فهل له أن يخرج على إخوته الزكاة وعلى غيرهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يجوز للمزكي أن يعطي الزكاة لكل من لا تجب نفقتهم عليه، فإخوانه اللي هم الآن كبار ويمرون بظروف صعبة ولكن حياتهم مستقلة عن حياة أخيهم، ليست نفقتهم واجبة على أخيهم. وفي هذه الحالة يجوز أن يعطيهم أموال زكاته كلها حتى ينتفعوا بها ويسدوا بها حاجتهم، بل هم أفضل من غيرهم حتى من بقية الأقارب والأغراب من باب أولى، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيعطي زكاة مالي لإخوانه نعم، وهم أولى من غيرهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني يعطي إخوته الزكاة كلها؟
نعم،
كلهم أولى، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. أخونا أيضا محمود ربنا يوسع عليه وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين، اشترى بيتا مشاركة مع أمه وبعضه أو مع أمه وبعض الإخوة. الربع للأم، هو ده السؤال، بعد عمر طويل لأمهم الميراث، هل يكون لكل الإخوة الذين اشتركوا في البيت وغيرهم، أم أن الأم تريد أن تكتب هذا للبنتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول وبالله التوفيق، إذا قدر الله على الأم وفاة فإن نصيب الأم حينئذ سيذهب إلى جميع الورثة الرجال والنساء على حد سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كانت الأم تريد الآن على رأس حياتها أن تكتب نصيبها هبة لابنتيها، نقول لها لا تفعلي هذا إلا برضا بقية أبنائك، لا تفعلي هذا إلا برضا بقية الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فإن كان أبناؤك جميعا الذكور يرضون ويقرون لك أن تفعلي ما شئت وأن تهبي نصيبك لابنتيك فبها ونعمت، أما إذا وجدت في نفوسهم شيئا من التغيير ففي هذه الحالة نقول أنت مخاطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فدع الأمر لله عز وجل حتى إذا قضى فيه فيك قضاءه تبارك وتعالى سيكون ربعك حينئذ ميراث لجميع الورثة البنين والبنات على حد سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أفضل وأحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا إبراهيم شفاه الله عافاه كلما ذهب إلى أختي لخطبتها تقول له سأرد عليك بعد أسبوع، وطبعا الرد هو قال أن عنده ذراعه الأيمن مقطوع عشان ربنا يجعله في ميزان حسناته، وهو يعمل وعنده معاش.
نعم.
فشيخ الكريم، يعني هل هذا هو السبب أم عليه شيء أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
في البداية نسأل الله عز وجل أن يجعل يعني حظه الجنة. أيوة. على صبره واحتسابه على ما ابتلاه الله عز وجل به. أيوة. ونسأله تعالى أن يعوضه عنه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مسألة أنه تردد على كثير من النسوة للزواج لكنهن يعني يأتي ردهن بالرفض وبالسلب، فنقول ارضى بما قدر الله عز وجل لك، فإنما النكاح والزواج قسمة ونصيب، فليس للإنسان إلا ما قدره الله عز وجل، ولعل الله تبارك وتعالى لم يأذن بعد فيك أن تتزوج، فنحن نرضى بالقضاء والقدر ونؤمن بأن هذا قسمة ونصيب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى لو كان السبب هو مسألة قطع الذراع، فإن قطع الذراع لا يمنع من ذكوريتك ولا من رجولتك ولا من قوامتك ولا من أهليتك للنكاح، لكن ظني والله أعلم أنه ابتلاء من الله عز وجل، وإن شاء الله أنت أهل لهذا الابتلاء بصبرك واحتسابك ورضاك بقضاء الله وقدره، لكن ثق تماما أن النكاح رزق كالمال سواء بسواء، فإذا قدر الله لك أن تتزوج غدا أو بعد غد سيقبلك من يتزوج من تتزوج منك، اسعى إلى هذا وخذ بالأسباب.
نعم.
وأصلح ما بينك وبين الله عز وجل، واستلهم الله تبارك وتعالى عفوه وكرمه بمزيد من الدعوات بظهر الغيب، أن يرزقك الله عز وجل بالمرأة الصالحة، وإن شاء الله عز وجل يأتيك ما قدر لك عاجلا أو آجلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو ليس إفتاء، لكن هناك بيبقى في بعض الأخوات الفضليات، لكن ممكن يبقى في يعني شيء ما يعوق الزواج أيضا، فلو في مثلا يعني أخت فضلة عندها شيء أو ما شابه ذلك، ممكن يبقى في نوع من أنواع القبول المتبادل.
نعم.
ولا يعني في البعض يفعل هذا
ربما، يعني أنت تقصد يعني يذهب إلى إيه صاحبة حاجة،
والله يكون يكسب فيها ثوابا.
نعم.
وفي نفس الوقت الأمر هيكون مختلف كثيرا، يعني
نسأل الله عز وجل أن ييسر له ذلك وأن يقضي له بالخير،
لأن برضه هي إنسان وتحتاج. نعم. إلى زوج.
نعم. صحيح.
يعني لعلها أيضا تجد من يرفضها لشيء ما.
نعم.
لأنه يريدها صحيحة، يريدها كذا وكذا وكذا، فصعب لما في إخوة ربنا يبارك فيهم يا رب بيبقى هو في قمة قوته وصحته ويأخذ صاحبة حاجة، والعكس يعني ممكن واحدة ترضى أن تتزوج من صاحب حاجة وهي تريد أن تدخل به الجنة.
الشيء بالشيء يذكر، يعني عندي ابن حبيب من الأبناء المقربين والتلامذة المقربين بارك الله فيه، والله يا أستاذ أحمد تزوج بفتاة قعيدة أطرافها الأربعة،
جزاه الله خيرا،
والله إنها على كرسي متحرك حتى النوم. الكرسي المتحرك ده كرسي تتحرك به، وهو في نفس الوقت فراشها وسريرها، وهو شاب عزب لا يزيد عمره الآن عن 28 عاما،
بارك الله،
ومع ذلك رضي لنفسه بهذه الأخت وهذه البنت، وهو طبعا يعمل خادما لها، وهي يعني مسكينة، يعني لا تستطيع حتى أن تطعم نفسها لأن الشلل في أطرافها الأربعة،
أراد أن يدخل بها الجنة.
نعم. هو. نعم. احتسب هذا لله عز وجل. نعم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه.
آمين.
وإن شاء الله ربنا يرزق الأخ الفاضل بإذن الله تعالى عما قريب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود يسأل عن حكم التصوير على الهاتف أو الأجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب الصور ذوات الأرواح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام. نعم. على سيدنا رسول الله بعد. وطبعا تصوير ذوات الأرواح يعني مختلف فيه عند أهل العلم، فبعضهم يذهب إلى أن التصوير بالآلة يعني تصوير الكاميرا سواء كانت الكاميرا العادية أو كاميرا الموبايل أو غيره أو كاميرا الحاسوب اللي هي الكمبيوتر أو غيره، يقولون هذا التصوير بالآلة ليس تصويرا كما كان يذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول هذا ليس تصويرا إنما هو حبس ظل، إنما الصورة التي فيها مضاهاة وهي الصورة التي ترسم بالقلم أو بالريشة، فيحمل التصوير على التصوير باليد، يعني التصوير بالقلم أو بالريشة اللي هو في مضاهاة ومحاولة مشابهة الصورة إلى الأصل على قدر الاستطاعة. إنما الصورة صورة الكاميرا صورة الآلة ليس الصورة في الحقيقة، هو الأستاذ أحمد نصر طبق الأصل، هو الشيخ فلان طبق الأصل، نعم. فيسميه أهل العلم هذا حبس ظل وبالتالي يجيزونه. أما كمان إضافة أخرى إن الصورة على الموبايل هي صورة ومضية، يعني فترة بقائها فترة بقاء شحن البطارية في الجهاز، إذا انقطع شحن البطارية من الجهاز لا تجد صورة، إذا انقطعت الكهرباء لا تجد على الشاشة صورة في الكمبيوتر ولا على التلفزيون، وبالتالي سمى أهل العلم هذا التصوير الومضي الذي هو حبس ظل، لم يجعلوه من التصوير الممنوع شرعا، إنما حملوا التصوير على التصوير اليد والريشة وغير ذلك.
أو المجسم
هذا التمثيل. القول طبعا المجسم من باب أولى، اللي هو التماثيل والمجسمات من باب أولى، هذا القول الذي أميل إليه هو قول شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله، أن هذه الصور ليس فيها شيء، خاصة لو كانت صور فيديو حية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو أيضا أستاذ محمود سأل عن حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حضرتك أجبته طبعا.
نعم، هذه الإجابة متضمنة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. الشيخ طلبة، الشيخ طلبة يسأل عن القول الفصل في اللحية، هل هي سنة واجبة أم مستحبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أن أقول لأخي الحبيب الشيخ طلبة، ليس القول الفصل يأتي من مثلي أيها الشيخ الكريم الجليل، إنما القول الذي أراه أو أظنه أو أرجحه، وربما يكون هذا القول مرجوح عند من هو أهل أكثر مني في العلم والفتوى والفقه والله أعلم، أما قولي في اللحية أنها سنة واجبة يأثم تاركها من غير عذر. ليه؟ لأنه قد وردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاهين متوازيين. الاتجاه الأول، الأدلة تأمر بإعفائها، قال عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث قصوا الشارب واعفوا اللحى، وقوله اعفوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه قرينة صارفة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني في نفس الأدلة في نفس الأحاديث، التحذير من حلقها لأن حلقها مشابهة لغير المسلمين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين
عليه الصلاة والسلام،
يعني بعدم حلقكم لها، وخالفوا النصارى وخالفوا اليهود وخالفوا المجوس، فكونوا يقول خالفوا المشركين فاعفوها، خالفوا المجوس فاعفوها، خالفوا اليهود فاعفوها، خالفوا النصارى فاعفوها، هذا تحذير شديد، يعني هذا هو التحريم بعينه. ولذلك
ومستحيل تقول لحد ملتحي انت مسلم ولا يهودي ولا جنسيتك ايه ولا ملتك، هو باين انه مسلم.
وبالتالي نقول الأدلة مشت في اتجاهين، اتجاه وجوب إعفائها واتجاه تحريم حلقها في نفس الوقت، وهذا هو الواجب الشرعي المعروف الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه، هذا الذي أميل إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف سريعا شيخ الكريم، هل لزوجها أو لزوج هذه الأخت الذي كتب لها ربع البيت أن يعود في هذه الكتابة وقل لها أنا عملت حرام ومش مسامحك، وهل لها أن تستجيب لهذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بل أقول ما دام على رأس الحياة، الزوج ما دام باقيا ولله الحمد على رأس الحياة، فالواجب عليه أن يرجع في هذه الهبة وأن يصحح هذا الخطأ وأن يجعل الكتابة على الثمن وليست على الربع، بل الواجب على هذه الزوجة أن تبرئ ذمتها أمام الله عز وجل، وأن تصحح خطأ زوجها، وأن تعينه على تصويب هذا الخطأ إن كانت وفية لزوجها وأيضا وفية لأبنائها، فعليها هي من تبادر أن تطلب من الزوج أن يصوب نصيبها من الربع إلى الثمن حتى يكون الزوج غير متعد لحدود الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك أستاذ أحمد، الله يكرمكم.
اللهم أمين وإياكم، وإن شاء الله تعالى نلتقي غدا بإذن الله تعالى إذا كان في العمر الواقية مع مشاهدينا الكرام، قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحبيب أبا إسحاق الحويني وجميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.